معنا الحياة الأمانة تحية طيبة بوجهها أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكل المستمعين. وطبعا عنا لقاء جديد كمان بيساعدنا نقول أهلا وسهلا بالمستمعين اللي عم يتابعونا عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. لقاء جديد ومواضيع جديدة رح ترافقكم من هلأ ولغاية الساعة 2 إلا ربع. وهيدي أول حلقة بشهر تشرين الثاني، فطبعا من قلبي بتمنى يكون هيدا الشهر مبارك يحملنا كل السلام والأمان خاصة لوطننا لبنان. ضمن الاسم الأول بيساعدني أقول أهلا وسهلا بالخبير النفسي لدى المحاكم روجيه بخازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك.
لليوم في عنا موضوع عم يعني نضوي فيه على مصطلح عم نسمعه، هو حرب الاستنزاف. ولكن قبل شو تخبرنا عن عملية الانتخاب اللي صارت؟ بدنا نعرف من حضرتك كيف تابع المرشحين ترامب وهاريس، وكمان النتيجة كيف تلقوها أنصار هاريس أو أنصار ترامب. تنشوف بأي طريقة ممكن.
تعرفي بقلب النفس السياسي بهمنا هيك أشخاص، لأنه أول شيء لما بتحضريهم وبتلحقيهم مزبوط وبتعرفي تدرسيهم بتشوفي الأمور بشكل مختلف تاني، يعني مش بس من بالشكل السياسي، حتى بأيام كتير فيك تشوفي كيف بده ياخد القرار من وراء شخصيته هو. أول شيء الشخصيتين منن هيك كل واحد مغير عن التاني، أول شغلة. تاني شغلة بدك تشوفي مين كمان انتخبهم، يعني الناس يلي راحت للانتخاب وصوتت لا للمرأة أو صوتت للرجل، لأنه أنا بالنسبة لي بعد في نقاط كتير استفهام حتى بالمجتمع الأمريكاني حول إذا كانت مرأة أو إذا كان رجل. وبتعرفي أنه ترامب صار له مرتين نازل، مين نازل؟ أول مرة نزل ضد امرأة وهلأ نزل ضد امرأة.
وقت نزل ضد بايدن خسر.
هديك تشوفي كمان هول النقاط هيك بيطلعوا قدامك. أول شيء بتعرفي كمان هو شخصيته، يعني هو بمحل ذكوري، بمحل نرجسي، أوكي، وبمحل انفعالي. يعني هول الأمور كلهم هل بده يأثر؟
طب هيك شخصية كيف واكبت عملية التصويت وبالتالي عملية كيف نطرتها؟ يعني معنا وقت كتير نضيع.
لا بس إنه بتعرفي كان إطار تجميلي، لأنه هيدي أول مرة، صحيح ترامب عنده انفعاليتهم بس كان أول مرة بينزل كمان على كميون زبالة، يعني كمان كان صور معهم، يعني في هيدي الأمور موجودة بدك تشوفي،
يعني تمثيلية أكتر ما هي حقيقة.
ما هلأ كله بمحل عند الأمريكان، بتعرفي ما هني شاطين بالفلومة، يعني بهوليود بالفلومة إلى آخره، والاستشارات كمان. وهو ما تنسي كان ترفيهي، كان يلعب مصارعة ترفيهية، يعني أو كان إذا بش يلعب بس كان المشجع إذا بدك تقولي لهالأمور هاي. أكيد هولي كلهم بيأثروا على نمط كيف بده يقود الحملة تبعيته. بس هالمرة كان عم بيسمع أكتر كمان، يعني هالمرة كان في سمع.
أوكي، النتيجة كيف هو بأي طريقة تلقيها؟ وقبل قديه كان قاعد على أعصابه هيك شخصية، كيف ممكن تقدر تنتظر؟
ما عطول كان النتيجة. قاعد على أعصابه ما كان عم بيهدد، هو قاعد على أعصابه كان في عطول تهديد.
بس هلأ في كان عنا حسم اليوم، يعني كيف هالساعات الأخيرة كانت بالنسبة لإله؟
لا بالنسبة لإله هو من نص المرحلة لما بلشت النتائج تطلع بهذا الإطار حس إنه وانتبه. والمراهنات كمان بالبورصة عندهم وبعالم المراهنات كمان كانت عم بتشجع ترامب إنه، أو عم تعطي أرجحية لترامب إنه يربح. بس أنا هون بدي أقول حتى إنه عند المجتمع الأمريكاني لك بعده مجتمع عنصري، وبعده أنا بالنسبة لي يكون مغاير، بس بعده مجتمع ذكوري. لأنه في جملة هيك بعدها محطوطة براسي من التسعينات، أما لكوندليزا رايس قالت لها فيك تصيري رئيس جمهورية بس ما فيك تفوتي على حاني على مطعم تشربي فيها كيس بيرة مع رجال بيض يعني بهذا الإطار. بدك تشوفي كمان هذا المجتمع قديش هو بعده.
يعني كنت رأيها هي إنه ما بتقدر لأنه ما بتتحمل الجو أو ما بتقدر إنه إما
لا ما بتقدر ما هي عم بتقلها
يعني يعني
لأنه بعده المجتمع عنده المجتمع عنصري. تأملي من وين يعني صرنا نحن واخذوا حريتهم وهذا وبعده لحديت هلا مجتمع عنصري.
عنصري صحيح يعني بس يعني انا كلمه ذكوري ما بعرف لاي مدى فيها معك حق انه يكون
هلا اوكي انت ما بتعتبريه
بس صح.
تعالي شغلي انا بالنسبه لي الذكوريه مش بس انه الواحد قبضاي وبخبط الذكوريه كمان في عقليه يعني بمحل بدك تشوفي كمان بدك تشوفي قديش كان عم بيسمح للمرأة بدك تشوفي الاتهامات يلي صيقت ضد ترامب بالتحرش وبالنساء وهذا قديش القضاء تبعهم هنيك يعني بدك تلحق كل هالنقاط تقدر تقولي بس ما تنسي كمان الطرف الآخر قديش كان مستعد لا بقلك بتقلك هي انه انا ما كنت بصدت فت بعد يعني فتت قبل 3 اشهر المعركه الانتخابيه ما كان عندي البوتنسياليتي القوه هالامور هاي كلها لما بدك تحطيها بعلم النفس السياسي والاجتماعي كمان بدها تقدر تحدد الامور من منظار مختلف عن الاخر مشان هيك عم بقول لك انا قديش كانوا الناخبين والناخبات رايحين للتغيير الجذري هل راحوا للتغيير مع امرأة تتولى القيادة؟
عطول بتاخد الجانب اللي بدك اياه وبتهمل الجانب اللي انا ببحث عنه بدي بهمني نفسيا كيف تلقوا الخبر ونفسيا كيف الانصار لالهم
انتبه تبعوا الانصار ترامب اكيد فرحوا وربطوا هيدا بس تبعوا الانصار المرأة لفام يعني بدون يعني لفام اكيد كان في خيبة امل اكيد لأنه انتبه لأنه كانوا كلهم حاليا متحمسين أنه تكون أول امرأة جدية لرئاسة أمريكا وبس ما زبطت معه.
على كل حال منتمنى الخير لكل الدول تهربنا يعطينا الخير لوطننا لبنان. لليوم عم نسمع كتير عن حرب الاستنزاف سيئة سمعنا عن الحروب النفسية دوين عليها سمعنا عن الحرب التقليدية دوين عليه لليوم عبينا ندوي مع حضرتك عن هالمصطلح طبعا شو الفرق بينه وبين باقي
الحروب
ونحكي أكيد عن أسبابها ونتائجها دائما بتكون فعالة أما لا نقطة ورا نقطة خلينا نبدأ بالمفهوم هالمصطلح كيف نشأت كمان هذه الحرب
أول شيء هي لما بتقولي حرب استنزاف بكل الأمثال اللي ممكن نعطيها هي حرب غير مكتملة يعني صار في حرب هذه الحرب ما أدت إلى نتيجة حاسمة وضل في صراع بين الطرفين بتروح إلى حرب استنزاف وإذا بدنا نعطي الأمثال رح نعطي أمثال كتير
أكيد بس إنه هون حرب مش كاملة شو المقصود فيها
يعني حرب ما قدر حدا وصله لمحل يكون في يما استسلام أما في معاهدة صلح أو معاهدة يعني خلص يرتاحوا لأنه بالمفهوم العسكري بمحل لما أنت بدك تصيري علم النفس العسكري لما أنت بدك توصلي لنتيجة أول شيء شو عم تعملي بالحرب بالحرب بتكوني أنت عم تستعدي للحرب تتوصلي للسلام تتوصلي لمحل هيدا تقدري
تحقيق أهدافك
تحقيق الأهداف تبعتك لأنه يلي ما فيها تحقيقها بعالم السياسي رح تروح تحقيقها بعالم الحرب وهذا اللي عم نشوفه حاليا بالحرب اللي عم نعيشها حاليا نحن سوا هلأ انتبه والاستنزاف ما بيكون فقط على الصعيد العسكري يعني احنا منقول انه هيدي حرب استنزاف بس الناس يلي بيتخانقوا بين بعضهم او يلي بيتحاربوا بين بعضهم هين على الجبهة
خلينا بكلمة بجملة انه منا متكامل ما بتكون خلصت يعني انت
ما بتكون خلصت
طيب ليش ما بيكفوا فيها
تبي لانه بيبقى في عوامل تانية بيكونوا تعبوا بيكون الاقتصاد هلك بيكون ما بقى عندهم ذخيره كفايه بيكون حدا سجل انتصار بقسم معين من الحرب قبل وما عم بيقدر يحسم الحرب من ناحيه تانية يعني بضل في عندك هالنزاع والتاني ما بده يستسلم بضل في بهذا الموضوع خليني أعطي بس أول شيء رح أعطي مثل على اللبناني بحياتنا الاجتماعية اوكي، وبعدين بدي فوت بعالم الحروب اقدر افصل.
اوكي تفضل.
انت بس انت عايشة بلبنان، ما بدي فوت بالحرب بلبنان، بدي فوت بمحل تاني بالحياة الاجتماعية يلي انت عم تعيشيها. انت ما بتلاحظي انه بلبنان بالكهرباء، بعالم الكهرباء ما في حرب استنزاف؟ انت ما عم تستنزفي كل يوم حياتك تتقدر تعيشي بمحل في كهرباء؟ اذا كان الدولة عطول الدولة رح اعطيك الصراع كيف عم بصير بحرب الاستنزاف بالكهرباء بلبنان بحياتنا الاجتماعية.
هذا السؤال كان لازم تسألنا اياه قبل شي 20 سنة، هلا تعودنا يمكن هلا ننتبه.
لا بس تعودتي، بس بعدك عم تعيشي.
اكيد عم عيشي،
بس انت بعدك عم تعيشي جوا انه الدولة ما في، ما بتعرف امتى بتجيب النفط مشان تضوي، واذا جبته ما بتجيب، ما بتجيبه بالمواد، واذا ضويت لما بيكون في حر يعني شوب، ولما بيكون في شتاء وهذا ما بتضوي المعامل. هذا من ناحية المطارات، من تانية بده يكون في خصمين مش واحد بس عم، لأنه في الخصم التاني للدولة يلي هو المطارات. المطارات كمان بده نجيبه مزود، ما بعرف التين بيطلع التين بينزل، ما هيك بدهم يريحوا المطارات، بيقطعوا لك الكهرباء تيريحوا المطار، وبعد شوي لما بتغلى الأسعار أو شيء بدنا نغلي وبدنا هذا. انت عايشه بحرب، بحرب حقيقيه على صعيد الكهرباء، لان بتعرفي على الكهرباء بمحل نقطه مهمه بالحياه، عم بتعيشي بهذا الحرب.
لحظه استاذ روجي، مستمعينا رح ننتقل لزملائنا باسم الاخبار. تفضلي نجوى.
الو جنى، انذار اسرائيلي جديد الى جميع السكان المتواجدين في منطقه الضاحيه الجنوبيه لبيروت، وتحديدا في المباني المحدده في الخرائط في حاره حريك والليلكي وبرج البراجنه، وفي جديد الميدان غاره على مدينه بعلبك واخرى على الهربل. هذا كل شيء ارجعنا.
شكرا لك نجوى. يعني بس هيك اخبار بهذا من ضمن الحرب الاستنزاف.
هذا حرب الاستنزاف، لانه انت تفضلي احملي حالك مش عارفه يعني الاستنزاف شو يعني. الاستنزاف ما بتعودي بتعرفي شو بدك. اذا في حرب ما هيك وفي ناس عم تضرب، يا بتروح بتنقل لمحل تاني او بتنزلي على الملاجئ. بحرب الاستنزاف بتكون قاعده، يلا قومي ضب احملي حالك ومشي.
بس بالحرب العاديه كمان هيك بصير.
ايه بس بحرب العاديه خلص بتكوني عارفه انت بتروحي بمحل خالص، يعني بتحملي اغراضك بتحملي ثيابك وبتروحي، ما بترجعي وما بتعرفي. يعني انت لو عندك كهرباء، اذا عم بحكي على عامل الكهرباء، اذا عندك كهرباء خلص بتقعدي، ما عندك كهرباء بتروحي بتنبشي على محل تاني في كهرباء. يعني ما بتضلك قلقانه، لانه بدك تشوفي هلا الامراض من وراء حرب الاستنزاف اكثر بكثير من وراء الحرب العاديه، لانه الحرب العاديه بتتاقلم بمحل، هون بتضلك قلقانه، ما فيك تاخدي قرار، ما فيك تشوفي وين بدك تقعدي الا اذا نقلتي، الا اذا رحت.
ما فيك تتوقع شيء يعني.
مظبوط.
ساعه هيك صحيح.
هلا اذا بدي فوت بعالم حروب الاستنزاف، في عندي ثلاث حروب مهمة بعالم الاستنزاف. عندي أول حرب بين الفرنسوية والإنجليز تقريبا من سنة 1337 لل 1453، وبسموها حرب المئة سنة. وهيدي الحرب كان بآخرة الحرب كان في عنا بطلة يلي هي جون دارك، بهيدي الحرب يلي بالآخر من بعد ما توفت تقريبا بشان بعد ما استشهدت بحدود 20-25 سنة بفتكر، وصلوا وربحوا الفرنسوية على الإنجليز بهذا الموضوع. دامت تقريبا 100 سنة.
طيب هالمية سنة كيف قدروا على شو العالم؟ يعني في ناس ولدت وماتت ولد أحفادة وأحفادة
ضلت حرب بمحل،
عم يشتغلوا عادي وعم يكفوا حياتهم
كل شيء عادي، بس مناطق الحرب تعرفي لهونيك الحرب كان محدودة أكثر من عالمنا هلا. عم تحكي 500 سنة لورا، يعني كان عالم الحرب محدود أكتر، يعني كان المعارك وهذا.
بس بيقولوا نشأت فعليا بالحرب العالمية الأولى.
بعدين بالحرب العالمية الأولى كمان، وهون هلا بقول لك شو في حدث كمان كتير حلو فيك تحضري بس تقليدي، يعني بالحرب العالمية الأولى كمان من خلال تموز 1916 لخلال تشرين الثاني 1916، بهالمرحلة هاي كمان صار في حرب الخنادق تمفوت بعالم التاريخ صار في حرب خانيدي. وهالحرب الخانيدي يلي صارت هاي بين الألمان والفرنسوية كمان أديت إلى حرب السنزاف. وبهالحرب ما قدروا ربحوا إلا كذا كيلومتر الفرنسوية وضلت الحرب إلى الآخر.
يعني هذا بدل إذا نحكي إنه على تعادل بالقوة بين الطرفين.
تبي مش ضروري يكون في تعادل مطلق بالقوة من حيث القوة، بس بيبقى في حدا بعد عنده ريزيرف من القوة، يعني بعد عنده مخزون من القوة مقابل أحد تاني عنده مخزون أكبر، وبس مش قادر ومش قابل إنه يستسلم لهذا الموضوع، ومش قابل إنه يعمل معاهدة صلح، ومش قابل إنه يعيش الرواق، وهذا بده يضلوا يحقق الفكرة اللي موجودة برأسه. هذا تاني نقطة. وهون بنصح بهذا الموضوع في فيلم سينمائي اسمه نوال. هذا الموضوع بيقدروا يحضروا الناس تيشوفوا كيف كانت حرب الاستنزاف، أكيد بيروح شوي هيك إيمانية أكتر. وبعندي كمان حرب الاستنزاف كمان تقريبا للألف يوم يلي صارت بسينا من بعد حرب من بعد الانتكاسة سنة 67
مصر
وجمال
عبد الناصر.
مع جمال عبد الناصر ضلت الحرب تقريبا بسموها حرب استنزاف بهذيك الوقت لمدة ألف يوم بهذا التاريخ. وفي عنا حرب كمان استنزاف كبيرة كتير وأدت إلى مقتل ملايين الأشخاص، هي حرب استنزاف ستالينغراد. نقول لما جربوا الألمان يفوتوا على الروس ووقفوا الروس، ضلوا على آخر آخر تقريبا 10 هيك يعني كيلومتر أو بفتكر 10 كيلومتر من ستالينغراد ما قدروا فاتوا فيها الألمان، وعملوا حرب استنزاف دامت كذا سنة تقدروا يسترجعوا الروس إطار ستالينغراد بهذا الموضوع.
طيب إنه بنعرف إمتى بتبدأ؟ لما هن بيقرروا هالشي نظراً لأنه ما عندهم بقى القدرة يكفوا، أو
بعد ما قدروا يكفوا بمعركة تماماً كبيرة مثل ما كانوا بالأول عم بيعملوها.
هلأ في خسائر كتير عندهم يعني
أحد الطرفين عنده خسائر بهذا الموضوع، أو خسائر معنوية أو خسائر بشرية أو خسائر حتى اجتماعية يعني.
طيب خلينا نحكي شوي شو بتختلف عن باقي الحروب بأي طريقة، أو شو الاستراتيجيات المعتمدة عندهم؟
تبي نحن هون من نفوت، ما رح فوت بعالم الاستراتيجيات طبعا، يقولوا أنه نحن عم نجرب نحل محل الخبراء العسكريين.
لا استراتيجيات مش عم نحكي شيء، عم نحكي بطريقة معينة.
لا لا ايه بس طبعا يقولوا أنه نحن عم نحكي بخارج موضوع علم النفس العسكري، بس بهذا الموضوع لأنه خلينا نحكي بهذا الإطار. وأكيد بعلم النفس العسكري في استراتيجيات أكبر، وكلهم بدي أقول شغلة، وكل المحللين يلي بتشوفيهم على التيفي أو بالإذاعات أو هذا، في كتير نقاط بياخدوها من علم النفس العسكري، وخاصة بإطار الجنود وبإطار التكتيكات وبكل الأطر التانية بهذا الموضوع. بس هون قبل ما فوت بحرب الاستنزاف بدي أعطي مثل موجود تماما بالإنجيل عن موضوع هذا الحرب، يعني إذا بتكفي أو ما بتكفي بموضوع. بلوقا 14 الآية 31 بقول بالإنجيل شغلة مهمة، إنه يلي بده يروح يحارب معه 10,000 جندي بيقدر يحارب ملك تاني معه 20,000 جندي بده يقعد يحسب. مزبوط؟ يلي بده يعمر برج ما بيقدر يكفي بده يقعد يحسب. يعني انت لما بدك تعمل حرب او تعمل حيلا شي في حساب بالاول، بتقدر تقطعي او لا، بتقدر بهذا الحساب يلي موجود بالحرب قدامك بتقدر تربح الطرف التاني او بتروحي بمعاهدة انتوية. لصريح العبارة بهذه العبارة هاي بلبنان مرتين قدروا ربحوا اللبنانية بهذا الإطار. مرة مع هانيبال قدروا ربحوا 50,000 ضد 80,000 بروما، ومرة مع المير فخر الدين المعني الثاني الكبير لما قدر بمعركة عنجر يربح 4,000 على 8,000 تبع والي الشام. لكن هذه الحرب الموضوع تنقدر نقول انه لما أنت بدك تفوتي بحرب استنزاف أول شيء بدك تخططي، بدك تقدري تشوفي هالموجود عندك بيقدر يربح الموجود الأكبر.
ليه بالحرب العادية التقليدية ما بيصير في تخطيط أول؟
أيام كتير بتكون عملية انفعالية بالتخطيط، يعني ما بيقعدوا بحطوا الحساب دكار، ما بيقدروا يعملوا. في كتير قادة فاتوا بحروب انفعاليا، ما فاتوا بحروب حسب حسب الحالة. بس بحرب الاستنزاف مجبورة تقعد
يعني عن جد المواطنين آخر همهم بحساباتهم. ما في
جاب تتذكري بكل الحروب، بكل المواضيع الحروب يلي قلت لك اياها، انه لما بصير في حرب ببطل في قانون. كنت تقوله او تسمع انت انه في قانون، قانون الانساني للحروب. وهيدا بالحروب لما بتفوت بالحروب موضوع القانون بصير على جنب.
حتى قبل ما يفوتوا عم يخططوا بعضهم، قبل ما يفوتوا بالحرب ويعلنوا الحرب كمان ما فكروا فيه لل...
هلا لما بكون في حرب انا بصير الانسان عامل هامشي
رقم،
بصير رقم بكل الحروب هيك، يعني بكل المواضيع التانية الموجودة بكل. وبحرب الاستنزاف بصير أكتر تضحية حتى بالإنسان، بس مش على كمية كبيرة. لأنه أنت شو بتعملي بحرب الاستنزاف؟ بدك تضلك تقاتلي، بتنكف شوي، بتفوت النتفة، بتطول أكتر.
كنا عم نحكي على شيء كتير مهم وأنا أطشتك، تفضل كتابة.
لكن أول شيء بهذا الإطار بده يكون في منافسة شديدة. يعني تيصير في حرب انسنسيف تيكون في موجود على الطرفين اثنين عم بيحاربوا، بده يكون في منافسة بعدها موجودة هالمنافسة هاي، وهذه المنافسة بده يكون في توتر في أعصاب. ما فيك تعمله انت اذا عم تعمل منافسة رياضية فيها توتر أعصاب، كيف اذا انت عم تعمل منافسة بين جيشين بين مجموعتين بين بديكي؟ بده يكون في عندك توتر أعصاب. هيدي أول شغلة عم بحكي كعن نفس عسكري. تاني نقطة، عطول في عندك قلق على المصير بحرب الاستنزاف. يعني اللي بده يفوت بهذه الحرب ما عم بيعرف وين عم بصير، هل رح يربح، هل رح يخسر، هل رح يضلوا المخزون عنده، بده يزيدون بده ينقصوا.
طيب هل الجيش هو بيعلن عن حرب انه تبدل الحرب انه صارت حرب استنزاف؟
لا، هو طريقته، هو طريقة او طريقة الحرب بتصير انه حرب طريقة حرب استنزاف. يعني بهذا الموضوع كمان بالقلق الدائم عن المصير بحرب الاستنزاف ببطل في ضحكة، ببطل في هلا بكل الحروب بطل، بس انه هون بتضلك عندك قلق على المصير، عندك عدم المهجة، وعندك عطول خوف وربع رعب. لأنه لما بيكون في حرب وبتعنى الحرب الناس بتهجر أو بتهجر لمحل تاني يكون إذا آمن. بحرب الاستنزاف إذا كانت بالمدن وبالقرى وبالهيدا ببطل، لأنه ما بتعرف كيف بتجي الضربة، وإلا بدك تفلي من المحل.
عم ببطل في مناطق محددة هو عم يضربوه.
أكيد بحرب الاستنزاف بصير وين ما كان. يعني نحن هلأ عم نعيش حرب الاستنزاف صوفيستيكي أكتر. يعني مثل كل شيء بلبنان توصل لمحل بصير تخترع الأشياء صوفيستيكي تبعيتك. حرب الاستنزاف على طول كان بين الجبهتين، يعني تكون هلأ لا، هلأ بين المدن، بين القرى، بين المحلات، استهداف الأشخاص، استهداف الناس، استهداف الأمكنة، كل الموضوع. وحاليا بطلت بس إنه إذا كانت بالصواريخ صارت كمان بالطيران، إذا مش بالطيران بالطيران المسير، إذا مش بالطيران المسير
بالإسهاب. طب الطرف الثاني هون شو بيكون دوره؟ يعني بأي طريقة بيواجه، بأي طريقة
كمان بده يخترع. قلت لك على طول بالحروف في استنباط لأشياء جديدة.
ما قلتها هلا، قلتها أول مرة.
لا على طول قلتها قبل.
أوكي.
بس على طول قلت لاستنباط لأشياء جديدة. وعادة كل جيش أو كل مجموعة عندها إذا بدك تقول الفورميل تبعها، عندها الفورميل تبعها. بحرب الاستنزاف حاليا كانوا بيعتقدوا، حاليا وكل الناس بتعتقد بحرب الاستنزاف وبحرب العادية كمان، إنه بأحد الأطراف يلي عم تتصارع في لبنان بيعتبروا إنه عنده عقيدة جديدة أو اختراعات جديدة. مش مزبوط. حرب الاستنزاف عندهم كانت عطول هي بالفرنسي بنسميها لو بيرسونيل دون لو جروب، يعني الحرب عندهم شخصيا بداخل المجموعه. كانت من 4000 سنة وبعدها إلى الآن. من 4000
يعني شو تفسير
تفسيرها؟ أنه كانوا لما يعملوا حرب استنزاف المجموعة كانت تعمل حرب استنزاف يبعثوا الأشخاص المصابين بأمراض أو نساء مصابين بأمراض إلى الخصم تيقدروا يهلكوا. حاليا راحوا بالتقنية أصابوا الشخص بقلب مجموعته، راحوا ما استعملوا أدوات الاتصال وفجروا أدوات الاتصال. كيف فجروا أدوات الاتصال؟ فجروها بالشخص داخل المجموعة. عطول عندهم هذه الفكرة هاي. وهون نقطة
سألت شيء كتير مهم، أنه يبعثوا ناس مرضى تيقدروا يعدوا
زيت الشيء. هلأ فخخوا لك الأدوات الاتصال تيقدروا يسبوكي. تبي المبدأ بعده هو ذاته، بس تغير الأسلوب، تغيرت الطريقة، تغيرت الموضوع. عطول بالحروب، لأنه بالحروب قديما كانوا يتشابكوا بين بعضهم، كانوا يقتلوا الناس بين بعضهم، كانوا يحتدموا بالساحات، يقتلوا بهذا الموضوع. هلا تغيرت إذا بدك تقول فنون القتال وأدوات القتال، بس بعده حرب الاستنزاف وبدهم يخترعوا عطول.
يعني قديه المفروض الطرف الثاني يقدر يعرف كيف عم يفكر الطرف الاول تيقدر يجري بردات الفعل.
مزبوط، تيقدر يجري. مشان هيك كل مره، وهذه مقوله مشهوره موجوده بمدارس الحربيه، بكل مدارس حربيه، بدك تعرف حالك وتعرف خصمك تقدر تربح المعركه.
صح.
اذا عرفت حالك وما عرفت خصمك بتربح نص المعركه، اذا ما عرفت حالك وما عرفت خصمك ما بتربح ولا معركه.
طب هلا الحرب الاستنزاف دائما بتكون فعاله او حسب الظروف؟ يعني دائما بيكون
لا مش ضروري على طول تكون فعاله، ايام بتوصل الى
تخسر
لخساره. ايه بحرب الاستنزاف بتوصل الى خساره ايام كتير، وأيام بتوصل لتعادل. هني أكتر شيء بحرب الاستنزاف لازم يوصلوا لتعادل. تأرجع بعد كمان بعد في شيء بالأسباب المعطيات بحرب الاستنزاف، هو انتظار الموت المفاجئ. يعني أنت ما بتعرفي، بتوصل الضرب عليك، الاختيالات بتوصل عليك، كل الأمور.
هلأ كمان بهداك الأوقات،
بهداك الأوقات كمان، لأنه بحرب الاستنزاف تكون رايقة الجبهة، وإلا دغري يصير قذف، لأنه كان قلت لي كان معطيات وأدوات متغيرة. هو قاعد الواحد هيك ما لقى إلا الضرب صار فوق راسه. أكيد هلا مش كلهم بيموتوا، بس إنه بيصير هيدا. بعدين في بحرب الاستنزاف كمان إنكار من الناحية النفسية، إنكار ما يحدث حول منه. يعني
تعيش غير واقع، يعني ما بيصدقوا شو عم بيصير.
مزبوط. أو بيقول لا هيدي مش حرب الاستنزاف، هاي حرب بدنا نربح فيها، أو هيدي حرب بدنا نخوضها، بس مش عارف إنه هو على المدة الطويلة قد في هد الواحد
يستنزف
للأخير بهذا الموضوع. بحرب الاستنزاف كذلك الأمر، في عنا شغلة مهمة، إنه الغضب والانفعال وسهولة الانفعال، يعني الحالة النفسية اللي بيكون فيها الإنسان أيام كتير ما بيعرف يسيطر عليها، بيعمل ردات فعل تجاه فعل لازم يروق عليه شوي تيقدر يرد عليه. بعد في عندي كمان الارتباك والقلق بالحرب الاستنزاف، لأنه انتبه بحرب الاستنزاف أيام ردات فعلك بدها تكون كتير سريعة وأيام بدها تكون بطيئة. بطل الواحد يستوعب الأمور تيعرف كيف بدها تكون ردات فعله. وعندي بعدين اضطرابات، خد قد ما بدك في اضطرابات نفسية، اضطرابات الأكل، اضطرابات النوم، اضطرابات
هلا بنعمل اضطرابات الأكل تاني قصة بالحرب.
يعني قد ما في عندك أشياء بتفوت بهذا،
يعني بنقدر نقول نتيجة الحرب ما بقى لها دخل بذكاء القادة أو بقوة المقاتلين.
لا انتبه، الإنسان عطول بده يكون حاضر. حتى أنا بقول بالذكاء الاصطناعي قد ما بتلقمي وقد ما بده ياخد قرارات عنك، عادة بده الإنسان يضله حاضر، لأنه إذا فلشتيها، إذا تركت الآلة تاخد القرار عنك عم تشوف شو عم بصير. لأنه بتتركي الشغلة هني بيمشوا بالآلات، إذا بدك تقولي ماتيماتيك او يعني حسب الاحصائيات حسب شو التلقيمات اللي انت بتحطيها بتعطيها ما بتقدري انت تفوتي تحدد الامور اللي بدك اياها بصير عندك كوارث وبصير عندك مجازر.
طيب اذا نحكي على حرب الاستنزاف برايك شو هي متطلبات نجاح بحرب الاستنزاف وشو هي العوامل اللي بتساعد على الصمود؟
اول شيء بدي
تساعدهم
اول شيء بعامل الصمود بهذا الموضوع بده الواحد بلش يقدر بهذا المغمى يلي الواحد عايش فيها بده يبلش يعمل حساباته بالبيت حساباته وين بده يتخبى حساباته اذا اجت الضرب حساباته بالاكل حساباته بكل الامور يلي هو عم بعيش فيها بده يبلش يعمل الحسابات هذا واحد اثنين بده يبلش كمان يريح اذا بدك تقولي يكون عنده هيك الوعي الكافي ما يضلوا منفعل يعني بتعرفي بحلب الزيف عندك انفعال مستمر ما بتقدري وبتضلك بحلب الاستنزاف قاعدة على محلات ما فيك تنجي بتضلك قاعدة على التلفزيون وين ضربوا وين ضربوا وكيف ضربوا
بنشل كل شيء عند الشخص يعني
بنشل كل الأمور بهذا الموضوع ولما بتنشل الحياة معناتها أنت خلاص بمحل صرت ميتة عايشة بهذا الإطار ثالث نقطة كمان ما بده يحس الواحد انه تعبان لانه لما انت بحرب الانسنزاف بتحس حالك بالتعب هيدا التعب دغري بياخدك على الاكتئاب
طب واذا شو التعويض انه كيف بيقدر يساعد حاله ما يتعب
اول شيء بده يضلوا فكره يعني ما بده الفكر تبعنا ما نحن حدا سأل سؤال كيف منتعب فكريا يعني عادة الفكر هون تعب أو خوف يعني محل مجال الخوف بدك تحتمي بس كيف أنت فكريا ما بتتعبي لما أنت بتكوني حاطة الشغلة وماشي دغري وما عم بتفكري إلا بنقطة محددة كيف بدك تعيشيها وكيف بدك تخلصي وكيف هيدا هون بلش تعب تفكيرك هذا التفكير
يعني اليوم اللبنانية كلها تعبانة
أكيد ما شوفيهم بعطيكي مثل كتير صغير بتروحي على السوبر ماركت أو بتروحي أبدا
بلا كيف بس أنا خبرتنا يا هديك بعد
طلع أنا بس بتقلهم للناس كيف بيكونوا فكرين يطلعوا الناس كيف بيصيروا يطلعوا بالبرودوي الموجود على الرف قديه بياخد وقت قديش بياخد تفكير هذا تعب بالأخير بشان هيك بدنا نجرب بمحل هذا التعب نقدر نموه شوي يعني تقدري تتخلي نتفة لو للحظات عن التعب تتقدر تفكيرك يروح لمحل تاني آخر يعني بدنا نجرب نحتال إذا بدك تقولي على طريقة تفكيرنا تنقدر نخفف من تعب التفكير اللي نحنا منكون موجودين فيه لأنه ما بش المهم نركز على الموضوع
يعني في توازن لازم تكون بين القوة العسكرية بين الاستمرارية والتكيف مع كل شيء جديد صاير معه
مظبوط
وهذا الشيء اللي ممكن يحسم نتيجة الحرب
ممكن يحسم بس كمان ممكن ما يحسم طريقة الحرب لأنه مش بس على هول الأمور لأنه بدك تشوفي الطرف الثاني كمان عم بيستعمل ذات الأسلوب تبعك عم بيقدر يخزن يعني بده يكون أحد الأطراف وصل لمحل فيه أمباس تيقدر يبلش يخفف من حرب الاستنزاف دكتور تيقدر يخفف من الامور اذا ضلن عم بقول لك في حرب ضلت 100 سنه اذا ضلت هذه الحرب على توازن لو التوازن منه جيد يعني احد الاطراف عنده اذا بالمخزون او عنده عمليات اقل او الى اخره بتحول حرب الاستنزاف بعدين الى حرب عصابات او الى حرب ميليشيات او اذا البديل
يعني ساعتها كمان بيقدروا يسيطروا على قصه الاسلحه عندهم ما بيعادوا يصرفوا فيها كتير ما بيعادوا يستخدموا
مضبوط يعني مضبوط. هذا الشيء كمان بدهم يعرفوا قلت لي كل شيء بده ساعتها بحرب الاستنزاف بدك تقدر تعملي له الحسابات ما فيك تضلك حتى الأكل ما فيك تعمليه حتى الرياضة بمحل ما بدك تعرفي كيف تعمليها بدك ما يضلوا قاعد جوا مثلا إذا ضل في حرب استنزاف بداخل أقبية أو بداخل خنادي أو بداخل هذا الموضوع، كمان بدك تريحي، لأنه الواحد كمان بيتعب ساعتها، وتعبه بيأثر عليه جديا. كمان في شغلة مهمة بدك تشوفي العقيدة تبعيته، لأنه بحرب الاستنزاف هون لو بدي أخذ هذا بالآخر، بصير مثلا أحد الأطراف عم بيقلك هيدي حرب وجودية، الطرف الثاني بيقلك هيدي حرب إيمانية. كمان هون بدك تشوف التفكير العقائدي والتفكير الموجود براسي قديش في ضلوا ثابت بهالأمور هاي تيروح إلى الاستشهاد أو لا.
يعني كيف تعلن أو بصير حسب للمعركة؟ بأي طريقة بنعرف إنه هيدا ربح؟ يعني
هيدا ربح،
يعني مثل بنعرف الحرب إمتى بلشت، الحرب الاستنزاف، بس ما بعرف إمتى بتخلص.
إمتى بتخلص
مزبوط.
بده حدا يستسلم أو حدا يكون يخضع لشروط الطرف الثاني أو يخضع لشروط حدا عم بفاوض عنه. يعني
طب معقولة إنه كان بده لو بده يستسلم كان يستسلم بالبداية ولا عاد؟
لا، ما هو بالأخير بتصير كمان ما بتصير تقل. أول شيء بتقل الزخيرة، بتقل الأكل، بتقل الناس اللي عم بتحارب معه، بتقل العقيدة، يعني لما بصير في تخفيف عند أحد الأطراف بكل الحيثيات الموجودة عنده، ببلش يقبل بمحل ما الشروط المفروض عليه.
وش يلي أعلن الحرب يعتبر انتصر هون؟
لا مش ضروري،
ما هيك أساسا ما بيكون في انتصار، يعني كتير تعب
مش ضروري يعني. بس انت سألتيني سؤال امتين
صح، بس انا عم بسألك سؤال التاني ايه؟ انه هل بيعتبر يعني ما اكيد
لا مش ضروري ابدا. في كتير ناس بلشت بالحروب، لحو هتلر بلش بالحرب وخسر الحرب. لا ما فينا،
لا ما عم اقول حتى لو هن ربحوا، لو ربحوا بس ما بيعتبر انه نصر، لانه كمان فاتوا، يعني هن كمان استنزفوا.
مزبوط استنزفوا، بس بدك تشوفي قديش الكمية الاستنزاف. يعني مثلا نحن بلبنان حاليا كمية الاستنزاف تبعيتنا 90% من حياتنا، بينما ممكن عند الطرف الاخر كمية الاستنزاف عنده 10-20-40%.
من بعد حرب الاستنزاف شو ممكن بعد نوصل لشو؟
يعني كمان فيك توصل من بعد حرب الاستنزاف، فيك توصل لحرب العصابات لأنه بتقل الموجودة، أو للاختيالات بخارج إطار المحل يلي أنت عم بتكوني عم بتحارب فيه.
بلا ما نفول. شكرا لك طبعا الخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخازي، ناطرينك أسبوع الجاي مع موضوع جديد. ضمن اللقاء القسم الثاني واللقاء الثاني يعني بيساعدني من قلبي اقول اهلا وسهلا بالدكتور عفوا لينا رياشي. اهلا وسهلا فيك، المعالجه النفسيه والمتخصصه بالعلاج النفسي. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
ميرسي جانا، اهلا فيك.
طبعا لليوم رح نحكي عن الحرب واضطرابات الاكل.
نعم.
قبل ما نبدا بهالمفهوم نتعرف كيف بينظر علم النفس لاضطرابات الاكل، يا ريت هيك بفكره صغيره تخبرينا كيف التحليل النفسي بيخبرنا عن علاقتنا بالاكل.
اوكي. طبعا علم النفس وبشكل خاص تحليل النفسي بينظر لاضطرابات الأكل كهي صراعات تعكس صراعات نفسية عميقة عند الإنسان، إن كان العلاقة اللي بتربط الجسد والنفس عنده، الذات والجسد، وكمان بالعلاقة مع الأهل هن وصغار، لأنه أول علاقة مع الأم تكون مرتبطة بشكل مباشر بالأكل، بالرضاعة. فكمان هذه بتأثر، دونك العلاقة مع الأهل ومع المجتمع كمان هي أوقات تستعمل كآلية دفاعية، يلي بيحكي عنه فرويد آليات الدفاع النفسية، يلي أوقات بتكون آلية دفاعية إيجابية، أوقات بتكون آلية دفاعية سلبية. فبقى بنحكي عن اضطراب يعني نحن عم نستعمل آلية دفاعية سلبية. الدور الرمزي للطعام هو أنه منه بس مجرد حاجة بيولوجية، بالعكس هو بيرتبط بمشاعر عميقة، بالعواطف. فنحن وقتها بنكون مثلا عم نوقف ناكل، يعني انت بتشوفي مثلا اذا كنت مزعوجة معصبة من شيء او زعلانة بتحسي انه منك قادرة تاكلي، وبس تكوني مبسوطة وهيك مع الأصحاب ومبسوطين بتصيروا بتاكلوا بتنبسطوا بالأكل أكتر. يعني هو إذا بدك وسيلة للتعبير عن انفعالاتنا وعن حاجاتنا، يعني
مش بس لما بنجوع، يعني مش إنه فكرة الجوع هي اللي بتخلينا ناكل،
لا أكيد مش بس فكرة الجوع هي، منا بس عملية بيولوجية يعني. وكمان العلاقة مع الطعام هي إلها علاقة كمان بالتحكم والاستقلالية، يعني قدي أنا عندي تحكم بالأمور، قدي بقدر سيطر على كمية الطعام يلي بدها تفوت على جسمي،
أو قدي يعني
بدي يكون عندي إرادة. بتبلش خاصة بعمر المراهقة، يعني هون الولد المراهق بحب يفرض سلطته على غيره، على أهله، على أصحابه، على المدرسة حتى. فمنشوف إنه بيصيروا يلاقوا إنه إذا ما قدروا يسيطروا على أشياء تانية بيجربوا يسيطروا على جسدهم أو على علاقتهم مع الأكل، إنه ما إنهم قادرين يسيطروا على شيء تاني بالبيئة. كمان بيدخل هون مفهوم النرجسية وصورة الجسد، كل إنسان منا في عنده نرجسيته الداخلية، ما عم بحكي عن الاضطراب الشخصي النرجسي، عم بحكي عن كيف نحنا منشوف حالنا، يعني الاستيم دو سوا تبعنا، كيف نحنا مننظر لنفسنا. فكمان أوقات إذا كان في عنا اضطرابات بالأكل بتكون هي بسبب أو بتعكس صورة غير متوازنة عن صورتنا لجسدنا، فمنصير يا بيصير عنا أنوركسية اللي هي الامتناع كليا عن الأكل، لدرجة أنه منشوف المراهقات بيشوفوا بيبقوا كتير ضعاف بس يفكروا حالهم أنه هن ناصحين، يا بيصير عنا بوليميا اللي هي بيصيروا بيأكلوا كتير بس ما بدهم ينصحوا، بيرجعوا بيستعملوا طرق اصطناعية لحتى يستفرغوا، يا بيصير عنا البنج إيتينج اللي هو بيأكلوا بكمية كبيرة وبيرجعوا بعدين بيبلشوا يوقفوا تيعملوا ريجيم، ولا بيرجعوا كمان بيفوتوا بسايكل، يعني ما بيعودوا يكونوا عم بيوقفوا. أكيد كمان في عنا آلية التحويل اللي بنستعملها، هي أنه أنا بحول قهري من شيء بكبه على الأكل، سو بصير فش خلق بالأكل، يعني هيدي كمان كتير مهمة إنه هي بتصير فشة خلق. يعني أوقات بصير واحد بيقولوله مثلا أنه معك سكري ما لازم تاكل حلو أو كذا، بصير قلنهم أنه أنا بفضل الضرر من السكري ولا ضل حاطتهم بقلبي ومقهور بدي أكل وفش خلقه. فبتشوف الناس أنه بيستعملوا هيدي الآلية. كمان في اللي هلأ كمان حنحكي عنها أنه شو علاقتها مع الحرب، أنه هي وسيلة إذا بدك لنتعامل مع مشاعر القلق والفراغ الداخلي. فكل ما بيزيد القلق منصير ناكل أكتر، كل ما بيزيد الخوف منصير ناكل أقل. يعني مبدئيا هيك هودي. في أكيد بعد كتير قصص، بس إنه فينا نحكي عن العلاقة مع الذات وتقدير الذات، حكيت عنها شوي كمان بالأول.
بس حضرتك وقت ذكرت العلاقة مع الذات وإنه وقت الواحد بيوصل لوقت بيحس على حاله دايما هو ناصح، بيكون هالقد ضعيف بضل بيشوف صورته،
نعم،
انه هيدي تكون نتيجه قصص معينه صارت معه يعني بطفولته.
ايه يعني هو كان ممكن هو صغير مثلا انه ولا مره كان ياخذ كريدت من اهله انه يقولوا له برافو على شيء اللي انت عم تعمله، نحن فخورين فيك، او نحن بنحبك شكلك كيف ما انت مثلا، او اوقات ما بيكون دخل الاهل، يعني بالعكس اوقات الاهل بيكونوا كتير حد اولادهم عم يجربوا يساعدون، بس هن بيكون عندهم يعني بيتمثلوا. اذا بدك مثلا بنات بحبوا يكونوا عارضة أزياء مثلا، بتحب تكون هيك وما عندها البنية الرفيعة، يمكن بيكون عظمها متوسط أو عريض مثلا، بتصير تقعد في ستارت هيرسيلف، تقعد بلا أكل كل الوقت، بتصير أوقات بفوتوا على المستشفى كرمال هيدا الموضوع وما بتكون راضية عن حالها. يعني بالنهاية إنه هاي إلها علاقة أكيد، يعني صورة الجسد إلها علاقة أنا كيف أهلي بيشوفوني، هل شافوني حلوة،
يعني
هل قدروني تا أنا كنت بقدر حالي بشوف حالي حلوة.
يعني ممكن كمان يكون بدين الواحد تعرض لتنمر معين، يمكن من أقارب من الأهل،
نعم،
وكمان ولما كبر
بتصير بتزيد كمان. يعني إذا كان هو ناصح وبيصير يتعرض للتنمر ما بيضعف، بالعكس بيصير يأكل أكتر لأنه بفش خلقه بيصير بالأكل. يعني بعيش هذه العلاقة يعني مع كيف بيقولوا مع
كان عم ينتقم منهم، يعني
إيه إنه مع الأكل، يعني إنه هيدا الشيء اللي بيعذبني برجع أنا برجع له بقول إنه أنا بكره الأكل لأنه من وراء أنا عم بيكل تنمر، بس ما برجع آخر شيء لقله لأنه هو الوحيد اللي بيعطيني هالراحة النفسية والإشباع النفسي. فهيدا السيكل.
هيدي نظرة التحليل النفسي.
نعم.
بالنسبة لنظرة علم النفس هلا.
ما هن علم النفس هو من تحليل نفسي يعني إذا بدك طبعاً، بس لأنه بعلم النفس تحكي أكتر على مثلاً إذا بدنا نحكي من منطلق يعني مدرسة التحليل النفسي هي من إحدى مدارس علم النفس. عندك المدرسة السلوكية المعرفية عندها غير انتربريتاسيون، بتقلك إنه نحن في أفكار خاطئة بيكون موجودة براسنا، إنه أنا مفكر إنه أنا ناصح مثلاً بس أنا ما بكون عن جد ناصح. في سلوكيات معينة كنت أنا أعملها عامل conditioning عليها من أنا وصغير، يعني تنقول مثلا كنت إذا أنا زعلت أو حدا عيط علي ما يجي حدا يراضيني، تنقول يعطيني الحنية والعاطفة، ألجأ أنا لحتى أنا أرضي حالي روح أكل. فصار عندي سايكل أنه أنا إذا بدي أرتاح بروح بأكل، ولد عندي هيدا الطريقة بالآليات الدفاعية اللي بستعملها. أوقات مثلا بيكون الأهل بيقولوا لأولادهم أنه إذا كنتوا شاطرين نعطيكم بومبون أو بدنا نعطيكم شيء، فبيصير الريورد تبعه الولد هي هيدا الأكل أو الحلويات اللي بده ياخدها. يعني كمان المفهوم غلط. فكمان يعني المدرسة المعرفية السلوكية بتقول أنه إذا بدنا نحكي عن اضطرابات الطعام أكيد في مفاهيم غلط فايتة براس الولد من وراء أنه تعود على طريقة بالتعامل يعني بهذا الإطار.
أنا كان قصدي على علم النفس شو بيقول، مش يعني أنه تحليل نفسي، قصدي على علاقتنا مع جسدنا. وقت قلت لك أنه تحليل نفسي
هو نفس الشيء، يعني تحليل نفسي هو ما أنه بعيد عن العلم، هو مدرسة من مدارس علم النفس.
بدنا نحكي إذن لليوم عن الحرب وعن تأثيرها على الاضطرابات، اضطرابات الأكل. طبعا اليوم كلنا عم نتعرض لصدمات الحرب، وقدي هي دي عم تأثر على علاقتنا بالطعام، وكمان دي عم تأثر اليوم نسبة للأعمار عن انعكاسها على صورتنا الذاتية.
نعم أكيد نحنا بالحرب بيكون عنا مشاعر كتير عميقة عم نعيشها، إن كان خوف إن كان قلق إن كان عدم الشعور بالأمان. فهيدا الشيء بيولد عنا شعور متزايد بفقدان السيطرة على حياتنا، وبيصير هون الإنسان يلاقي أنه الطعام هو مثل نوع من بيعطيك هالإحساس بالأمان. يعني الطفل الولد البيبي الصغير وقتا بيكون عنده قلق بعد عن أمه، لأنه شو القلق اللي بيعيشه الطفل الصغير بيكون بعده بيبي بالأشهر، هو أنه إذا أمه بعيدة لأنه أمه كمان هي مصدر للطعام، فبيكون عنده الأمان والطعام مزدوجين مع صح. بعضهم. فبيفتش دايما على الأمان وقت يكون بحضن أمه، لأنه مع الطعام في هالغمرة، في هالملامسة، في الدفى، في الحنية، وفي الأمان. فكرمال هيك نحنا تلقائيا بنربط الحاجة للأمان بالحاجة للطعام. وحتى إذا بتفكري فيها منطقيا، إنه أنا إذا كنت بمطرح ومأمني حالي إنه عندي أكل بحس بالأمان، لأنه ما رح يجوع أولادي، ما رح جوع، يعني عندي مثلا كمية أكل بتكفيني تنقول شهرين ثلاثة أربعة ما بعرف. كرمال هيك بتشوفي العالم إنه أول ما يقولوا في حرب بيركضوا دغري، بتشوفي بلبنان لأن صار عنا خبرة نحن بالحروبات، بتشوفي الناس فوق بعضها بالسوبر ماركت وبيبلشوا يتمونوا ويجيبوا، لأنه هيدا مش لأنه هن عبالهم يعملوا هالشي، لأن هيدا بيعطيهم شوي إحساس بالأمان إنه أنا بروح على القليلة عندي شيء اتكل انه انا ما رح جوع انا وولادي. وبنفس الوقت بنربطها بنرجع بمرحلة الطفولة الاولى يلي هي الاكل، بصير عنا باللاوعي تبعنا انه هو مصدر للامان. فهيدا بنسميه emotional coping او التكيف العاطفي، وقتا انا بقدر استعمل الاكل لخفف التوتر يلي انا عم بعاني منه. مع العلم انه في ناس بيلجأوا مثلا لغير اشياء ليخففوا التوتر، بس كله بيجي بالفوأورال، يعني بيجي من خلال الفم. فمثل مثلا يلي بيروح على المخدرات او بيروح على الكحوليات او على هالامور، فهون كمان بيجربوا انه يستعيدوا الامان يلي فقدوه او يعني. خايفين نعم او القلق كتعويض عن الامان الحقيقي.
يعني هدول كمان اليات تكيف يعني تسمى،
نعم اليات دفاعيه او اليات تكيفيه
يلي بيقدروا يستخدموها كرمال يحسوا حالهم انه هن بامان.
صحيح.
وبذات الوقت بتعطي كمان شعور معين لهم، بتولد لهم شعور معين.
نعم نعم نعم.
هل كمان في فرق بين الأشخاص اللي بيلتجوا للمخدرات وأشخاص للكحول والأشخاص للأوقات للقصص الحلوة الحلو يعني كتير في أشخاص بيطلبوا الحلو شو سبب هيدا الرغبة بالحلو بهيك أوقات؟ شو
إنه ما في دراسات بتقول ليش هول راحوا لهي أو هاي راحوا لهي، بس إنه بمبدأ كمبدأ عام إنه هن بس ياخدوا شيء بيتمون هن عم يرتاحوا. هلا في قصص بتكون وراثيه بركه بتاثر، او مود في يمكن مثلا كان يشوف بيو ياخد كحول صار هو ياخد كحول، او عايش ببيئه مثلا فيها مخدرات صار عم ياخد مخدرات. يعني كمان في اشياء لها علاقه بالبيئه يلي عايش فيها الانسان، فهيدي كمان نقطه.
بالنسبه لهالسلوكيات امتى تبلش تاخد منحة سلوكيات خطيره بالنسبه للاكل؟
ايه السلوكيات إذا نحنا صرنا يعني أنا بدل ما استعمل طرق لحتى خفف القلق تبعي، طرق مثلا مثل سيلف كير إنه أنا مثلا أعمل رياضة أو أنا ألهي حالي بأشياء تانية أو أعمل مايندفولنس أو تنفس أو هيك، لا أنا عم بتجه دايما على الأكل. يعني أنا هون عم بعمل سلوكيات خاطئة أو آلات دفاعية خاطئة رح توصلني إنه أنا صير شخص بدين، وبرجع بفوت بالديلام تبع صورة الذات والرضا عن الذات، صار عندي عن جد أنا جسم بدين وماني مرتاح مع هيدا الجسم البدين، فبرجع بتصير السيكل بيبرم بمطرحه. يعني عم بتزيد هيدي السلوكيات الخاطئة، بينما إذا أنا باخد غير كوبينج ميكانيزمز مثل ما الأشياء اللي عرضتها بالأول، بكون عم باخد إذا بديك عم بعمل شيء صحيح وما بقى. يعني كمان لأنه في شغل كتير مهمة إنه أنا بصير كل ما آكل، وبلاحظها كتير عند المراهقين يلي بيجوا لعندي على العيادة، إنه بياكلوا بحسوا بالذنب، بيقعدوا كل الليل زعلانين ومقهورين إنه أكلوا، يا ريت ما اكلت ويا ريت ما اكلت. فانا بقول لهم انه هلا انتم اكلتوا هالشغله انبسطوا فيها وتنعموا بهيدا الشيء اللي اكلتوه، كونوا جريتفل انه اكلتوا، وعلى الاخر يعني تلذذي بهاللقمه اللي اكلتيها وانبسطي فيها، تما تضلي بعدين كل مره بدك ترجعي انه بدي ارجع اكل او برجع. يعني اللي عم بيصير معهم هيدا كمان السيكل منه كتير شيء حلو، انه كل الوقت انا باكل باكل بعدين بقعد بحس بالذنب وبقعد ببكي وبنقهر ويا الله وليش انا ناصح وليش انا هيك، وبرجع بقول خلص انا التنين بدي ارجع بلش بالرجيم، وبرجع التنين بعمل نص نهار رجيم وبرجع عشية باكل بطريقة مش منطقية.
تعرفي هالفترة بتحسي البنات او الشباب يعني حتى لو كانوا عندهم وزن زايد بتحسيهم بطل فيه الخجل مثل قبل، يعني بتحسيهم ماشيين ومرتاحين على وضعهم، بيلبسوا قصص معينة يمكن بتروح لهم أو مش بتروح لهم، يعني بتحس مثل كأنه
مرتاحين مع نفسهم
مرتاحين مع نفسهم.
نعم أكيد، لأنه بيكونوا في توعية نفسية على هذا الموضوع أنه أنا تكون مرتاح بحياتي بدي ارتاح مع شكلي مع جسمي. أكيد إذا أنا فيي حسن بحسن، ما حدا قال أنه لا أنا لازم أترك حالي يصير 100 كيلو، بس بنفس الوقت ما يكون عندي إياها أنه عار وعيب أنه أنا ما بمشي بين العالم لأنه أنا نصحان كيلو أو هيدا. فهون كمان بيدخل على يعني نحن وقتها من صحح علاقتنا مع الأكل ما بيعود emotional eating، ما بيعود أنه أنا كل ما أكون تعبانة ومعصبة بروح باكل، أو كل ما أكون مقهورة أو غضبانة بروح باكل، بصير أعمل إشياء تاني، بصير الأكل بس للأكل، وباخد lifestyle بحياتي صحيح إن كان بكميات الأكل بنوعية الأكل بالرياضة اللي أنا بعملها، بصير هيدا الشيء نورمال. يعني بساعتها أنا بكون ما بعد استعمل الأكل كميكانيزم دو ديفانس.
يعني اليوم نقدر نعتبر دكتور لينا أنه الحرب ممكن تؤدي لتفاقم اضطرابات الأكل فقط عند الأشخاص أو الفئات الضعيفة؟
نعم صح، لأنه اللي بيكونوا vulnerable أو اللي قلت الفئات الضعيفة هن بالأساس علاقتهم مع الأكل مش مزبوطة. يعني هن بياخدوا الأكل ك
وجبات،
لا مش كوجبات، بياخدوا الأكل ك ملجأ لألهم، يعني بوقت ضعفهم بوقت خوفهم بوقت إحساس إنه هن منن مثلا نافعين لشي أو كذا، بيعبوا هيدا الفراغ إذا بدك الفراغ العاطفي بالأكل. فوقت بتجي الحرب بيزيد عندهم هيدي التندانس على الأكل عرفتي؟ يعني بالعكس هي بتصير أكتر لأنه في كتير توتر داخلي وما عندهم غير طريقة، ما بيعرفوا طريقة تانية يخففوا هذا التوتر والضغط المستمر اللي هن عم يتعرضوا له، فبيلجأوا لهذه الآلية اللي هن معودين يلجأوا لها دايما. وبما أنه بوقت الحرب بيزيد هذا التوتر وبيزيد هذا الضغط، بيصير هذا الستريس، بيزيد هذا الستريس والخوف، فهن حيرجعوا حيزيدوا أكتر من استعمال الأكل لحتى ليكونوا عم يصير عندهم نوع من إذا بدك الراحة النفسية المؤقتة، يعني هي ما بتكون راحة نفسية حقيقية،
راحة آنية بتكون
آنية. مزبوط،
برجع بيصير في عنده دويبة إنه
صحيح صح.
لأي مدى اليوم الواحد اللي بيتعرض لصدمة، صدمة حرب، إنه يحس هو بحاجة يعني يكون مسيطر على الوضع؟ بمعنى آخر ديش ممكن بطريقة الأكل عنده أو بعاداته إذا بدك، وإذا كان هيدا الأمر صحيح كيف بيترجم هيدا الشيء؟
أوكي. هلأ نحن عادة مثل ما قلت أنه بالآليات الدفاعية اللي نحن بنستعملها، في عنا أوقات نستعمل آلية دفاعية تنكون عم نعمل كنترول على سيتوياسيون معينة. فباعتبار أنه أنا بوصل لمرحلة بكون بدي أعمل أوفر كنترول على شيء، بلجأ للأكل بهذه الطريقة الغلط يلي على القليل أنه أنا مثل ما قلت بالأول أنه أنا عم بسيطر على شيء. بس كمان نحن أوقات منحس أنه في عنا عجز، في عنا يعني قلة قدرة على أنه نعمل شيء، فمنصير نقول طب خلص أنه ما في أعمل شيء، على القليل أنه أنبسط بالشيء اللي أنا عم بأكله.
لما منقول اضطرابات أكل، معلش رح نرجع نعيد نوضح أكتر للمستمعين، عشو عم نكون بنكون عم نحكي؟ يعني شو هي علامات اضطرابات الأكل؟ شو هي أعراضها؟ والأنواع المختلفة لها.
أوكي، قلنا اضطرابات الأكل هي بشكل عام أنه أنا عندي علاقة غلط مع الأكل، أنا بعطي الأكل فونكسيون أكتر ما هو بيستاهل، أنه هو الأكل بالعادة أنه أنا تقدر أمشي تقدر عيش بحاجة لوقود، هو الوقود يلي هو إذا بديك الأكل. وجسمي أكيد بيعمل بروسيسنج، في ميتابوليسم وفي كل هالأمور يلي بتساعدنا أنه نكون نحن عم نعيش عيشة إذا بديك صحية ومتوازنة. وقتها بيصير في اضطراب بهيدي العلاقة، مثل ما قلنا الأسباب بتكون أول شيء بسبب خلل بالعلاقة بين الولد والأم أو الولد والأهل، بسبب عدم الرضا عن النفس. بيصير عندي عدة أنواع من اضطرابات الأكل، يو بيصير عندي أنوركسيا مثل ما قلنا فقدان الشهية المفرطة يلي ما بيأكله أبدا، يا بيصير عندي بوليميا يلي بيأكل وبيستفرغ، وأوقات يعني بيكون بيستفرغ لدرجة أنه ما بيضل في شيء، يعني مثل يعني بيصير مثل الأنوركسيا بس أنه بيأكل وبيرجع بيظهرون. وحتى يعني من وراء إذا بدك أنا البيشنت اللي بيجوا لعندي بيصيروا لمر لو بيوصلوا لمطرح إنه ما بيقدروا يتحملوا الأكل، يعني أكلوا بيضلوا متضايقين تيقوموا يستفرغون، هالقد بتصير علاقة مرضية. والبنج إيتينج مثل ما قلت إنه هي بتصير بوقت اللي بيكون في ستريس، إذا أنا بشتغل تنقول طبيب بمستشفى بالطوارئ مثلا، بيكون علي ضغط كتير، بدي أسهر كتير، بدي انتبه لكل البيشنتس يلي جايين، يعني في ضغط، سو هون بيلجأوا إذا بديك للأكل المفرط، وهيدا كمان بيكون عم بيأثر سلبيا على علاقتهم بالأكل.
طيب هلأ يلي ما عنده اضطرابات أكل، هل ممكن بداية الحرب، يعني الحرب نحن عايشين تكون بداية لاضطرابات جديدة لألهم؟
هلأ ما ضروري، فيها تكون لأنه زاد مستوى التوتر عندهم يلجأوا لهيد الاستراتيجية أنه يزيدوا الأكل تيخففوا التوتر على فترة معينة. بس في ناس ممكن يبين عندهم بسبب صدمات يلي بيكلوها من الحرب، يعني PTSD ممكن اضطراب ما بعد الصدمة، ممكن نشوفه بعدة طرق، ممكن واحد يصير ما يعود يأكل أبدا، أو ممكن واحد لا يصير يأكل زيادة عن اللزوم، فأكيد يعني كله معلق ببعضه.
بالنسبة للنزوح بسبب الحرب وأكيد صار في صعوبة بالوصول للأكل، شو هي الأثار النفسية على السلوكيات الغذائية بالنسبة لألهم؟
أوكي، هيدا الشيء وقت اللي أنا ديجا نزحت من بيتي وجيت مع كل التوتر والقلق يلي جيت فيه، وما عندي كمية أكل مثل ما أنا كنت أكل ببيتي، فكمان زاد الخوف عندي لأنه الأمان النفسي. إذا بنرجع لهرم ماسلو بيقلك أنه أنت الأولويات عند الإنسان أول شيء الطعام والمسكن والأمان، هودي أول شيء لحتى الإنسان يعني بحاجياته الأساسية، حاجيات فيزيولوجية والحاجة للأمان. ترجعي بعدين بتبلشي تعلي بالاشياء، الحاجه للاجتماعيات، للعلاقات الاجتماعيه، بعدين بتصيري الحاجه لتقدير الذات اكسترا، بتصيري تطلعي فيهم شوي شوي. دونك انا وقتها بكون انحرمت من هالحاجيات الاساسيه اللي هي المسكن والملبس والاكل والامان والدفى وهولي، فاكيد حيزيد عندي الخوف. وقتها بزيد عندي الخوف بصير انه انا وقتها بقدر لاقي، اذا بدك وقتها بقدر لاقي اكل، بصير علاقتي مع الاكل
ما بتصير بشكل اعتيادي، يعني بتصير
بتتغير يعني بتنضرب اذا بدك. انه انا ما كان عندي مثلا هيدي المشكله، بس هلا لانه مثلا هلا وصل لي اكل بدي بقد ما في خبي اكل، لانه انا يمكن بعدين ما يعود عندي اكل.
معلش بدي أقاطعك شوي، بدنا توقف من جديد مع زملائنا باسم الأخبار. تفضلي نجوى.
جنى، بعد انذار الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غاراته، وسجلت غارة إسرائيلية منذ قليل استهدفت حارة تحريك.
تهديد هيدا مثلا بيأثر، كمان بتحسي على حالك انه انت قاعدة عادي وفجأة بيصير شيء
بتنقذي. نعم طبعا،
كمان مثل ما قلتي دوامة عم نعيش فيها.
صحيح صحيح.
تفضلي. كنت
فكنت عم بقول انه هون بهيدا الوضع بيصير الانسان عنده food insecurity، يعني عدم الامان الغذائي، وبيصير العقل يلجأ لأنماط معينة مثل أنه تخزين الأكل مثلا أو الإفراط بالأكل. يعني أنا حتى لو شبعت بصير بدي أكل زيادة لأنه
بلكي ما عاد
وصل لي أكل، خاصة إذا أكل ما فيك تضبي ما فيك تخزني، تصيري تقولي يلا كله كله كله، أنه ساعتها واحد قد ما بيأكل يمكن يعني يستفرغ وهيك. ف ايه يعني العلاقة مع الأكل كتير بتصير صعبة بهيدا الإطار.
طيب دكتور لينا، وعدم وجود الدعم النفسي اللازم بمناطق الحرب، قديه هيدا الشيء بيساعد كمان على تفاقم اضطرابات الأكل؟
أكيد طبعا، يعني نحن بحاجة لحتى نعمل توازن نفسي. وهو ليش نحن أصلا بصير عنا نهم الطعام أو بصير عنا أنوركسيا أو بوليميا؟ لأنه الايموشنز عندنا بيكونوا عم بيعملوا فلكتويشن، يعني عم بيطلعوا وينزلوا، فنحن بحاجه للايموشنال ريجوليشن اللي هي اذا بدك توازن الانفعالي او توازن العاطفي. وهيدا يلي نحن كاخصائيين نفسيين بنقدمه بالدعم النفسي اللي بنعمله للاشخاص النازحين. يعني انا بجلسه دعم نفسي بحكي عن مواضيع معينه، عن الخوف يلي مخزن عند هالأطفال يلي عيشوا مثلا كذا يوم على الطريق قبل ما يوصلوا على مدرسة يقعدوا فيها.
هذا عامل كمان بيزيد
أكيد الخوف، يعني أكيد أنه تشرد، خوف، تراكمات يلي موجودة، هول يلي عم يخلون يمكن يكون عندهم علاقة متأرجحة مع الأكل. بس أن إحنا وقتها بنعمل دعم نفسي ومنفضي هيدا أو هالأشياء اللي عم تزعجهم عم يعبروا عنا، هن خلص منهم بقى بحاجة ليعملوا compensation بالأكل، ليعملوا تعويض بالأكل، لأنه عم يحكوا مشكلتهم، عم يتشاركوا بالأفكار، يتشاوروا مع البسيكولوج، بيقدر تساعدهم تقدم لهم نصايح، تعمل لهم mindfulness، تمارين اليقظة الذهنية والاسترخاء والرسم والتعبير والموسيقى وكل هالأمور. هو اللي بيساعدوا كتير أنه نحن نفتح قناة التعبير عن المشاعر بغير طريقة يلي هي الأكل، يعني نعمل تفريغ عاطفي مش من خلال الأكل.
وبالدعم النفسي في كيف يكون التجاوب؟
لحد هلا كتير منيح التجاوب، يعني أكيد في ups and downs، أوقات بيوصلوا بحسوا كتير باليأس أو إنه ما بقى بدهم يجوا على الجلسات، إنه لا بفضلوا يقعدوا مثلا يحضروا تي في. كل الأعمار يعني، عنا جروبات للرجال، جروبات للنساء، وعنا المراهقين، وعنا الأطفال، فئتين، فئة صغار كتير وفئة المتوسطة. فإيه أوقات كتير بيتعبوا بيقولوا خلص نحن ما بقى بدنا نشارك معكم بالسيشنز، وأوقات لا يبقوا جايين وكتير محمسين وحبين. يعني أكيد يعني هي it's a process، يعني أوقات في طلعات وفي نزلات أكيد.
100% الرجال أقل نسبة بالتعرض لاضطرابات الأكل.
لا مش أقل،
مش أقل يعني. لا. عادة
الرجال ما بيعبروا. بالعكس يعني الرجل، المرأة يمكن إذا متوترة أو زعلانة بتبكي بتحكي، الرجل ما بيعبر يعني، خاصة عن مشاعر الحزن والإحباط. يمكن يعني بيعبر عن الغضب بس
على اضطرابات الأكل. أنا
عم إيه، ما هي اللي أنا عم بقلك إنه إذا أنت عندك إحباط أو غضب وما عبرتي عنه بتروح بتشغلك بالأكل، هيدا اللي عم بقلك. فبصير الشخص عادة يعني بنلاقي الرجال أكتر عندهم علاقة مش منيحة مع الأكل بفترة الحرب.
لأي مدى اليوم الخوف والعدم الاستقرار بالحرب ومن الحرب على صورة الجسم لدى المراهقين، وكمان بتخليهم هيدي هالأمور كمان يكونوا أكثر عرضة لاضطرابات الأكل؟
بما أنه هن بيعيشوا ببيئة غير البيئة اللي كانوا فيها، فيها فوضى، في ناس عايشين مع بعض بنفس الغرفة، ما في برايفسي، ما في يعني يرجع الإنسان مثل ما كان عايش يرتاح، عرفتي؟ كل هالفوضى اللي هن بيعيشوا فيها بتخليهم يركزوا على حالهم أكتر، بيعملوا كومباريزون مع غيرهم كمان، لأنه بيصير عندهم القلق من المستقبل، إنه أنا شو المستقبلي، خاصة يلي منهم مثلا ما رجعوا بعد على المدارس، إنه أنا شو حيصير فيي، أنا شو حأعمل. فكل هودي الأمور بينعكسوا على صورة الجسد تبعهم، بصيروا يركزوا أكتر على حالهم، وهون ببلشوا بفوتوا بهذه الديلام، إنه أنا إنه ما بدي أكل أو لا أنا بدي فيش خلق بدي أكل. مثل ما قلتلك قبل يويو، يعني نهار بيأكلوا كتير، نهار أبدا ما بيأكلوا، بيقرروا بدهم يعملوا رجيم، بدهم يهتموا بشكلهم، فبيعيشوا هيدي الديلام يعني، واللي هي بيكون منبعها أنه عدم الأمان النفسي.
في عندك بعض الأشخاص اللي بيكون عندهم مشاكل صحية معينة، يعني مش قادرين يأكلوا كل أنواع الأكل مثلا، بهيك ظروف كيف بيقدروا؟
عم تحكي على المراهقين أو بشكل عام؟
لا بشكل عام.
أوكي أوكي. أنا لأنه كان بقى بدي أحكي شغلة، إنه هن بالنسبة بمحور المراهقين إنه هن بيجربوا إذا بدك يعملوا استقرار داخلي جواتهم من وراء كيف علاقتهم مع الأكل، وبيصيروا كمان يجربوا إنه يلاقوا طريقة يفرضوا أو يثبتوا وجودهم بهالعالم الغير مستقر يلي هو فيه كتير فوضى، بقصة إنه علاقتهم مع الأكل. وأوقات مثلا
ما عندهم شي تاني يقدروا يفرضوا حالهم فيه، إنه صح ما عندهم تاني والإيديون.
بالنسبة للسؤال اللي سألتيني إياه عن الأشخاص، ديجا هن تنقول ممنوع يأكلوا أنواع أكل معينة، صحتهم ما بتسمح لهم، كيف بيقدروا بهالظروف شو يأكلوا شو يعملوا؟ بالطبع يعني بدهم يجربوا يحطوا شو الأولويات تبعولهم، بدهم يكونوا شوي هون بنرجع ل إذا بديك المدرسة السلوكية المعرفية، إنه أنا شو اللي عم بيخليني أكل؟ طيب هيدا الشيء هالتوتر، أنا بعرف حالي إنه أنا ما فيني أكل هيدا الشيء وأنا بكون عم ضر حالي وعم بأذي حالي، هل أنا لازم ضلني مستمر بهيدا السيستم أو لا لازم أنا لاقي عن مصدر للذة وللفرح خارج إطار الأكل، أعمل إشياء تلهيني عن الأكل وتعطيني نفس الإحساس بالأمان أو نفس الإحساس بالساتيسفاكسيون
الاكتفاء.
ف بدي جرب يعني دخل أنواع أكل صحية لقالي، أكيد هون بدي يكون عم شوف أخصائي تغذية، يكون عم بيقلي شو الأشياء اللي أنا لازم أخدها، أكيد من بعد ما كون عملت فحوصات الدم وكل هالأمور لأعرف عن جد أنا شو بحق اللي أكل وقدي الكمية، وبيساعد بعتقد أخصائي التغذية بهذا الموضوع. بس نحنا كأخصائيين نفسيين كمان نشتغل على تغيير الأفكار، أنه سير أنا مقتنع بفكرة معينة وكيف بقدر أعمل reinforcement لهذه الفكرة، كيف بقدر أقوي هذه الفكرة بسلوكيات معينة. طب غير هذه الفكرة بتتغير سلوكياتي، ما بعد أنا أركض على الأكل بس كون متضايق ومعصب، أو إذا بدي أكل مثلا فيي استعمل شيء بديل. مثلا أنا بقلك هيك خدعة صغيرة بعملها، صرت بحط علكة.
ما بتجوع؟ بقولوا العلكة بتجوع؟
لا بكلهم بقولوا بتجوع، وفي دراسات بتقول بتجوع. انا شخصيا
تعمل رفلو كمان
بالعكس حسب اي علكه عم تاخدي، ما بعرف. انا شخصيا بس كون جوعانه او بس حس انه هيك عندي بدي اعمل ايموشنال ايتينج بحط علكه. سو انا بلهي حالي بلهي دماغي انه انت عم تاكل، يعني عم هذه عمليه المضغ،
بدي خبره لدماغي.
فا ايه بلتهي دايما بختار علكة بلا سكر على نعنع، بحس انه بتساعدنا. يعني هلا اكيد عم بحكي هيدي منو شي علمي ولا شي، هي تجربة شخصية.
ايه بس الاغلب تسمعين حوالينا كلهم بيرغبوا كتير قصص حلوة. وانا كمان
وانا كمان كلنا.
اي عمر اكتر عمر برأيك عم يتأذى حاليا؟ اي مرحلة عمرية؟
الكل أكيد ما فينا الكل. نقول أي مرحلة،
لأنه لا بالنسبة للمستقبل.
هلا أنا اللي بشوفه مع الأشخاص يلي هلا عم نشوفهم هن الأهل أكتر من الأولاد بصراحة، عم بيكونوا هالقد عندهم مرارة، عم يكونوا هالقد مقهورين، وخاصة يلي ما خصهم بشي، يعني فقدوا بيوتهم فقدوا.
بس الأهل عاشوا معاني معينة، الأولاد بعد ما عاشوا يعني.
بس الأولاد بمحلات معينة بتلاقي الولد بيلتهوا بأشياء، يعني مش كل الوقت قاعدين، يعني ما عندهم مسؤولية انه هن بعدين شو، كيف بدي أمن عائلتي، كيف بدي أمن بيت جديد، خاصة اللي راح.
بس ما بيضلوا محفوظين بالذاكرة،
كيف بيضلوا؟ طبعا بيضلوا، بس انت وصغيرة ما عليك مسؤولية، عرفتي شو قصدي؟ كله بيضلوا يعني كله
الأهل بدون يحموا، الأهل بدون يأمنوا، الأهل
ما عم بقلك انه الولاد مش مأثرين، بس انا عم بقلك هلأ على أرض الواقع من ما منشوفهم بيعبروا قدام أسرين، بس منشوف إنه إيه بيتخانقوا مع بعض كتير، صار في هالكونفلي بيناتهم، صار في بتحسي كل ولد هيك إنه مهيبرين، ما في ديسيبلين، إيه عم يعذبوا أهلهم أكتر، إيه يعني لمسناها
يخسروا أيامهم كمان وطفولتهم.
طبعا
ننهي باضطراب أو الرابط ما بين اضطراب ما بعد الصدمة وأيضا المشاكل إذا بدك، أو الاضطرابات الأكل. بعد معنا 3 دقائق.
أوكي أنا كنت عم بقول إنه نحنا اضطراب ما بعد الصدمة هو بينتج عن الحرب، إن كنت أنا شفت شيء مشاهد في يكون عم شوفها على التلفزيون أو على السوشيال أكيد ميديا، وفي يكون عم شوفها قدامي
عم نعيشها،
في يكون عشتها. هيدي بينبق يعني مع الوقت على الصدمة في كتير إلها عوارض، في عنا الانتروزيف ثوتس، يعني إنه بصير برجع أنا تجيني أفكار لو أنا بغير كونتكست قاعد عم تحدث أنا وشخص، فجأة بتجيني فكرة إنه حيرجع هذا الخطر يلي تعرضت له علي مرة تانية، أو بصير بحلم أحلام إنه أنا رجعت على نفس المطرح اللي كنت أنا عم بعاني فيه. وهيك الأطفال مثلا منلاقيهم يوم بالأحلام بيشوفون يوم باللعب تبعهم، يعني بيصيروا يجسدوا باللعب إنه حدا إجا ضرب مثلا صاروخ على حدا تاني أو حدا قوس حدا أو هيك، منشوفهم. يعني هو اللي عن جد إنه هو عوارض اضطراب ما بعد الصدمة. فبالنسبة للأكل والعلاقة مع الأكل، أكيد يعني أنا مثل ما حكينا بالأول إنه عندي قلق، عندي توتر مستمر، عندي خوف، خوف حقيقي مش خوف مش معروف مصدره. يعني كرمال هيك نحن شو منصير نعمل تنهدئ الذكريات المؤلمة اللي انطبعت براسنا، منصير نعمل شو؟ نجأ للأكل. الأكل شو بيساعدنا هون؟ بيعطيني تكيف غير مباشر مع السيتواسيون يلي أنا عم برجع استذكرها، وهيدي من المالادابتاتيف كوبينج ميكانيزم اللي هي الآليات الدفاعية التكيفية الغير تكيفية إذا بديك، أو غير صحية. فهون بنصير نحنا كل ما ناكل إنه نحنا منفكر حالنا إنه عم نبعد عن هالذكريات، أو عم نبعد إنه ترجع تجي علينا هالذكريات أو بتهجم، هي مثل هجوم بتفوت. فمنفكر انه نحن بالاكل رح نكون عم ننساها، وبننساها بشكل مؤقت بس بنرجع، يعني منه حل ولا علاج. فدايما نحن بننصح بالعلاج النفسي، في كتير طرق فيها تكون عم بتساعد الاشخاص، ودجا انا ذكرت كذا طريقة.
شكرا لك دكتور دينا رياشي، شكرا للمعلومات، شكرا للحديث الممتع مع حضرتك. طبعا رح يكون لنا لقاءات اذا الله راد. بدي اشكرك مره تانية، بدي اشكر كل المستمعين، وبدي اشكر الزميل المخرج فريدي السابا. موعدنا بيتجدد بكره اذا الله راد حوالي الساعه 12 ضمن اوعى متوعه.